أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين، وصل على محمد وآل محمد في الآخرين، وصل على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى. بعد كل هذه الرحلة الطويلة التي سار بها بنو إسرائيل، بدءا من خروجهم من مصر ووصولا إلى آخر محطة ذكرناها من عبادتهم العجل، وما جرى في هذه القضية من تفاصيل مررنا عليها وبسطنا فيها القول، وصل بنو إسرائيل إلى الأرض المقدسة التي كتبها الله لهم، أو بتعبير أدق إلى أطراف الأرض المقدسة التي كتبها الله لهم، والتي قدمنا أن الله أورثها لهم، وكان من المفترض أن يدخلوها بسلام، آمنين، غانمين، سالمين، ويقيمون فيها بعد أن ذاقوا الأمرين من حكم فرعون وجنوده. ولكن حصل منهم ما لم يكن في الحسبان، أو لا، حصل منهم ما أصبح اليوم في الحسبان وتغيرت الأمور. نبدأ نؤسس لهذه المرحلة. أولا، كيف وصل بنو إسرائيل للأرض المقدسة، أو متى وصلوا، أو ما هي حيثيات هذا الوصول؟ القرآن الكريم لم يذكر لنا أي إشارة إلى هذا الحدث أنهم وصلوا إلى الأرض المقدسة، يعني لا ذكر الإطار الزماني ولا الإطار المكاني، ولم يذكر أي شيء ارتبط بهذه القضية. لماذا؟ لما ذكرناه مرارا وتكرارا من أن القرآن الكريم ليس كتابا تاريخيا، ليس الغرض منه التأريخ للأحداث وتوثيقها، وإنما القرآن يذكر الأحداث التي يتحقق بها الغرض الذي أنزل به القرآن، وهو ماذا؟ دائما تذكر الهداية. فلذلك لن نجد تفصيل هذه الأحداث في القرآن الكريم. القرآن بدأ يتحدث من نقطة محددة. زين، أما بالنسبة للكتاب المقدس فقد ذكر هذه القضية بالتفصيل، وهذه التفاصيل يحسن بنا أن نقف عندها. لماذا؟ لكي نفهم ما الذي جرى تحديدا، بتعبيرنا اليوم لكي نعيش الموقف. إذا عشنا الموقف سنفهم ما الذي جرى. في سفر العدد ذكر لنا هذا السفر أحداث الوصول، الوصول إلى أطراف الأرض المقدسة. قال: ثم كلم الرب موسى قائلا: أرسل رجالا ليتجسسوا أرض كنعان أنا معطيها لبني إسرائيل، رجلا واحدا لكل صبط من آبائه، ترسلون كل واحد رئيس فيهم. الآن موسى عليه السلام وصل إلى أطراف كنعان، كنعان التي هي فلسطين والمناطق المحيطة بها، والتي هي بالأساس موطن يعقوب سلام الله عليه. هذه المناطق كان فيها سكان، كانت مدن مأهولة. لما وصل، طبعا دخول هذا العدد بهذه الكثرة كأنه حرب، يعني أنت داخل في حرب، لا توجد مدينة ستقبل دخول هذه الأعداد الضخمة، يعني على أقل التقدير نتحدث عن آلاف إن لم يكن عشرات الألوف. موسى أوحى له الإله بأن ينظر في هذه الأرض، الآن الأرض موجودة أمامكم، هذه المدينة انظر فيها، فأرسل بتعبيرنا اليوم كتيبة للاستطلاع، هو سماها تجسس، لا هو استطلاع، أن يستطلع الأمر. وهذه الكتيبة لها تقسيم خاص، أخذ من كل سبط رجل، فكان المجموع كم؟ 12 شخص، بما أن أصباط الأصباط 12. ماذا قال لهم موسى؟ ودعا موسى هوشع بن نون يشوع، يوشع بن نون وصيون، فأرسلهم ليتجسسوا أرض كنعان، وقال لهم اصعدوا من هنا إلى الجنوب واطلعوا إلى الجبل انظروا الأرض ما هي والشعب الساكن فيها، أقوي هو أم ضعيف، قليل هو أم كثير، وكيف هي الأرض التي هو ساكن فيها، أجيدة أم رديئة، وما هي المدن، أمحميات أم مخيمات أم حصون، إلى آخر الأسئلة. الكتاب المقدس نقل لنا رحلة التجسس بالكامل، رحلة الاستطلاع. في النهاية ثم رجعوا من تجسس الأرض بعد 40 يوم. نحن ما نتحدث عن أرض صغيرة، أرض كبيرة، مجموعة مدن، يعني نتحدث اليوم فلسطين، أراضي المحتلة، وبعض الأقسام من الشام ومن لبنان، هالمنطقة هذه كلها كنعان، كنعان التاريخية هذه، يعني تبدأ من مصر إلى هذه المنطقة. وفي بعض النصوص الأخرى كان وقوفهم عند نهر الأردن، استطلاع في منطقة كبيرة جدا. وهم قضية الاستطلاع يحتاج لها ماذا؟ سرية، لأنهم سيدخلون في المدينة، ليست مراقبة من بعيد، يدخلون ويكتشفون المدينة. على كل حال هؤلاء 12 رجعوا بعد 40 يوما، فساروا حتى أتوا إلى موسى وهارون وكل جماعة بني إسرائيل إلى برية فاران إلى قادش، وردوا إليهما خبرا وإلى كل الجماعة وأروهم ثمر الأرض، الآن يصفون الأرض، وأخبروهم وقالوا قد ذهبنا إلى الأرض التي أرسلتنا إليها، وحقا إنها تفيض لبنا وعسلا، وهذا ثمر. أرض خصبة جدا طبعا، منطقة دي جدا خصبة، حوض البحر الأبيض المتوسط معروف، غير أن الشعب الساكن فيها، ساكن في الأرض، والمدن حصينة عظيمة، وأيضا قد رأينا بني عناق هناك. هذه بني عناق احتفظوا بها، سنرجع لها في آخر البحث، بنو عناق قوم. على كل حال فالنهاية التي نصل لها، المحصلة، أن نبي الله سلام الله عليه ومن معه وصلوا إلى حدود الأرض المقدسة، وهناك قاموا بالاستطلاع، ونتيجة هذا الاستطلاع أن الأرض ثرية، تفيض لبنا، تفيض عسلا، ولكن أيضا فيها شعب أقوياء، شعب محصن. النتيجة هذه، الأرض فعلا كما وعدنا الله جل جلاله، ولكن أيضا فيها شعب، وليس أي شعب، شعب قوي. زين، نبي الله موسى بعد أخذ القرار بأن يدخل الأرض، ولازم يدخل الأرض، لأن هذا هو وعد الله، وهذا هو تكليفه، تكليف موسى أن يخرجهم من مصر وأن يأخذهم إلى الأرض المقدسة. فالآن ماذا ينبغي لموسى عليه السلام؟ أن يبلغ بني إسرائيل بهذا القرار. نأتي الآن إلى المشهد الثاني. موسى عليه السلام جمعهم، جمع كل بني إسرائيل بعد هذه الرحلة الطويلة والأحداث الكثيرة، وخطب فيهم خطبة طويلة، طبعا القرآن ذكر قسما منها. قال: وإذ قال موسى لقومه يا قومي اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. هذه الخطبة الموسوية. إذا نريد تلخيص هذه الخطبة فيها ثلاثة أمور: أولا تذكير، تذكير بماذا؟ بنعم الله، ذكرهم بنعم. ما هي النعم؟ قال اذكروا نعمة الله عليكم. أولا إذ جعل فيكم أنبياء، بنو إسرائيل أنبياء فيهم كثر، لأن نتحدث عن إسرائيل نفسه، يعقوب وإسحاق ويوسف وصولا إلى موسى وهارون. وجعلكم ملوكا، ما المقصود من ملوك؟ ليس المقصود ملك، طبعا بعضهم قال ملوك أي جعلكم ملوكا على هذه الأرض، لا، موسى يتحدث عن نعمة سابقة حصلت. ظاهر الأمر وجعلكم ملوك أي جعلكم أحرار، مالكين لأمركم بعد أن كنتم مملوكين لفرعون والأقباط في مصر. وجعلكم ملوك هو هذا، لكن لما قال الأنبياء جعل منكم أنبياء، مو كلكم أنبياء، بعضكم، لكن كلكم جعلكم ماذا؟ ملوكا. وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، بعد أنزل عليكم المن والسلوى، ظلل عليكم الغمام، أنقذكم من فرعون، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم. هذا التذكير. الآن موسى الجزء الثاني في الخطبة أمر: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. هذا آخر خطوة لكم وآخر امتحان، أن تدخلوا الأرض المقدسة وتنتهي قصة بني إسرائيل. بعد خلاص، أنتم كنتم تريدون التحرر من فرعون، حررناكم، أردتم أكل وشرب، أكلتم، الآن تدخلوا هذه الأرض وتتحقق الوراثة الإلهية. بينه وبين الوراثة ماذا؟ خطوة واحدة. ولكن أيضا هناك وعيد: ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. لا يعني أن الله سامحكم وتجاوز عنكم في كل ما مر أنكم تقولوا بعد الله حليم بنا ولن يعاقبنا، لا، الآن هذه آخر خطوة، إذا خطوتموها إلى الأمام تحققت الوراثة، أما إذا أدبرتم وارتددتم ستنقلبون ماذا؟ خاسرين. يعني الآن وضعوا بين هذا الخيار: إما أن تدخل الأرض المقدسة وتهنأ بالحياة ويتحقق الوعد الإلهي، في وعد، أو كل الجهود التي ذهبت تسقط سدى وتصير تنقلب خاسرين. ما المنتظر من بني إسرائيل في هذه الحالة؟ المفروض أن يكونوا أكثر أناس متحمسين مندفعين للدخول إلى هذه الأرض. الله وهبنا هذه الأرض، هذه أرض مقدسة كتبها الله لنا، وهذه الأرض رأينا بأم أعيننا أن فيها كل الخيرات التي وعدنا الله بها. وإذا ترجعون إلى آية الوراثة، تذكرون أو لا في حلقة الإشكالية الوراثة، وأورثنا، ذكر أن هناك جنان وفاكهة بالأراضي المقدسة، صحيح فيها كل هذه الأمور. زين، المنتظر منهم الاندفاع، لكن ما الذي جرى؟ تمرد إسرائيلي جديد، وهذا بعد فاق كل التوقعات. ماذا قالوا؟ مفروض الجواب المتوقع، نذهب نتقدم. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، وإن لن ندخلها حتى يخرج منها، فإن يخرج منها فإنا داخلون. لماذا قالوا هذا الكلام؟ قالوا لأن دخولنا مع وجود هؤلاء القوم الجبارين سيستدعي ماذا؟ ها؟ قتال، قتال، سيقاتلوننا ونحن غير مستعدين للقتال. نحن إذا في من في سلوى في ماء من الأرض أي أما نقاتل لا. طبعا القرآن عبر بقوم جبارين، زين، هذا الجواب بنفسه مذكور في التوراة، لكن التوراة تحدد لنا من المقصود من القوم الجبارين. المقصود منهم هم العمالقة أو العماليق، وهو شعب من شعوب الأرض سنتحدث عنه. في سفر العدد يذكر هذه الأقوام التي تسكن هذه المنطقة: العمالقة ساكنون في أرض الجنوب، والحثيون واليبوسيون والأموريون ساكنون في الجبل، والكنعانيون ساكنون عند البحر وعلى جانب الأردن. هناك في النص الأول قال رأينا هناك بني عناق. بني عناق هم الجبارين وهم العمالقة، وهؤلاء الخوف الذي حصل من في بني إسرائيل كان بالدرجة الأولى من العمالقة، ولم تكن القضية بسيطة. القرآن ما نقل، لكن انظر ماذا نقل الكتاب المقدس، عجيب. لما موسى قال بعد لا بد من الدخول: فرفعت كل جماعة صوتها وصرخت وبكى الشعب تلك الليلة، وتذمر على موسى وهارون جميع بني إسرائيل من جهة جميعا، وقال لهم كل جماعة: ليتنا متنا في أرض مصر، أو ليتنا متنا في هذا القفر، يعني صحراء سيناء، ولماذا أتى بنا الرب لنسقط بالسيف، تصير نساؤنا وأطفالنا غنيمة، أليس خيرا لنا أن نرجع إلى مصر؟ فقال بعضهم لبعض: نقيم رئيسا ونرجع إلى مصر. عجيب، فعلا وضربت عليهم الذلة والمسكنة. عجيب، يعني مو فقط أنهم رفضوا القتال، رفضوا القتال وأقاموا المنائح والنوائح لأجل هذا الرفض، بل عزم بعضهم عزما حقيقيا على رجوعين إلى مصر. وهذا يدل على ما، أولا الآن تأكدنا أن هؤلاء لم يؤمنوا بالله طرفة عين. كيف الله أورث لكم هذا الأرض، هذه الأرض، وكتبها لكم ووعدكم بها، ترفضون الدخول وتقررون الرجوع إلى مصر عند فرعون بعد أن أراكم الله آياته في فرعون؟ لم يؤمنوا بالله. هنا يتبين أنه لا يوجد إيمان بالله، إيمان حقيقي بالله لا يوجد. يعني المصلحة اقتضت اتباعهم لموسى، أما أنهم مؤمنون بالله لا. أمر الثاني وهو الأهم، يعني هذه قضية معرفية، الآن قضية نفسية: تجذر حالة الخنوع والخضوع والذلة والمسكنة فيه. ليش؟ هم يرفضون القتال. أن تقاتل يعني إما أن تنتصر أو أن تموت بعزة، فبالنهاية أنت عزيز. يرفضون العزة ويقبلون الحياة تحت العبودية والطغيان. الذلة مقبولة عندهم لأنها ليست بالأمر الذي ندفع في قباله الشيء كثير، أما العزة غير مقبولة. لذلك أكثر من مرة يعزمون، يصبح عندهم عزم على الرجوع إلى مصر، مثل قضية الطعام. شوف عنتر في الجاهلية كان مثل ما قلنا، جاهلي مو مسلم، لا تسقني كأس الحياة بذلة بل فاسقني بالعز كأس الحنظلي. هم لا بعد خلاص أقبل أن أعيش بذلة قابل ما في مشكلة. الأمر الثالث وهذه قضية نفسية أيضا، واضح أن ارتباطهم بالمادة وعشقهم للحياة الدنيا وملذاتها بلغ أوجه. لماذا؟ رفض القتال من هؤلاء لا يفسر إلا بعدم وجود أي بعد قيمي، لا يفكر لا في عزة ولا في نصر ولا في شيء، بل لا يفكر إلا في الحياة وزينتها. ولو تلاحظون كل رحلة بني إسرائيل مشكلتهم مع موسى مشكلة مادية، أكل ماء ذهب. لذلك تشوف القرآن الكريم كثيرا ما يمتحن اليهود بماذا؟ في آية تكررت في القرآن أكثر من مرة، بماذا؟ بالموت، بالموت. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. القرآن يشير هذا المعنى، ولن يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير. هي صريحة ربطت بين تمسكهم بالحياة وبين ماذا؟ عدم الإيمان، لأنه لا يرى متعة ولذة إلا في هذه الحياة الدنيا، لأنه لا يؤمن أن بعد الموت هناك حياة وهناك حساب وهناك متعة أخروية ولذة أخروية وثواب أخروي. وهذا الأمر ينطبق حتى علينا اليوم. يعني ماذا تفسر الخوف من الموت إلا أن الإنسان لا يثق أن بعد الموت حياة حقيقية؟ يعني لو أنا أثق أنني عندما أموت ستستقبلني الملائكة وستأخذني إلى جنات النعيم إذا كنت أنا إنسان مؤمن صالح، ويقينا هذه الجنات أفضل من الحياة الدنيا، لماذا الخوف من الموت؟ خوف من الموت عادة يفسر إما بأن الإنسان يعلم أنه أساء في الدنيا، أو أنه أصلا في داخل نفسه لا يؤمن بما بعد الموت. بنو إسرائيل واضح واضح هذا الأمر وضوح الشمس في رابعة النهار. فلذلك القرآن الكريم دائما ما يمتحنهم بالموت بتمني زين. هنا استطراد بسيط وسنكمل غدا. بنو إسرائيل عبر التاريخ لتبرير هذا الموقف بين قوسين المخزي والجبان حاولوا أن يقدموا مبررات إلى يومنا هذا، فتحدثوا عن هؤلاء العمالقة، القوم الذين يسمون بالعمالقة، وذكروا أن هؤلاء أصلا لا يمكن مواجهتهم ولا يمكن مقاتلتهم. الآن سأقرأ نص من الكتاب المقدس يصف هؤلاء من هم العمالقة بحيث نعرفهم، وبنرجع إلى قضية بنو ماذا؟ عناق. وأما الرجال الذين صعدوا معه فقالوا لا نقدر أن نصعد إلى الشعب. الرجال الذين صعدوا مع من؟ مع يوشع بن نون لأنه كان القائد. قالوا لا نقدر أن نصعد إلى الشعب لأنهم أشد منا، فأشاعوا مذمة الأرض التي تجسسوها في بني إسرائيل قائلين الأرض التي مررنا فيها لنتجسسها هي أرض تأكل سكانها، وجميع الشعب الذين رأينا فيها أناس طوال القامة، يعني العمالقة اسم على مسمى بالفعل عمالقة. وقد رأينا هناك الجبابرة قوما جبارين بني عناق من الجبابرة فكنا في أعيننا كالجراد وهكذا كنا في أعينهم. يعني القصة وما فيها الآن، هؤلاء الاثنى عشر لما رجعوا وسمعوا أن موسى يريد أن يقاتل، هم الذين بدأوا ببث ماذا؟ إشاعات. ما هي الإشاعة؟ أنه يستحيل أن نقاتل هؤلاء. لماذا؟ لأنهم عمالقة، طول الواحد منهم بالنسبة لنا مثل طول الإنسان للجرادة. يعني الجرادة أنت كم طول؟ كم طول الجرادة؟ كم؟ 5 سنتي أو 10 سنتي؟ لو قلنا الجرادة 20 سنتي مثلا، فأنت ضارب 10، أنت أطول منها بعشر مرات. فنتحدث إذا طول الواحد من بني إسرائيل مترين، نتحدث عن كم؟ ذاك طول 20 متر، 30 متر، وهكذا. فأشاعوا أنها، وطبعا ذكر في الكتاب المقدس كلام طويل حول هؤلاء. ثم تاريخيا، هذا الآن موضوع شان لتبرير هذا الموقف، تحدثوا كثيرا عن العمالقة وصفاتهم. وللأسف هذه القضية من الإسرائيليات التي تسربت إلى كتب المسلمين، وهو الحديث عن العمالقة في تفسير إن فيها قوما جبارين. أنا بعطيك أمثلة الآن، بقرأ من بعض الكتب. فبعث هؤلاء النقباء، حيث تعرف كيف بني إسرائيل أثروا حتى في العقلية المسلمة ليبرئوا أنفسهم من تهمة الجبن. أنت الآن لو يجيك أحد تسمع أنه رفض أن يقاتل ستقول جبان، لكن يقول ترى أنا رفضت قتال عملاق طوله 200 متر جبان هذا أو لا؟ لا مو جبان بصراحة، مو جبان نفس الشيء. شوف الآن أقرأ من بعض الكتب الإسلامية. فبعث هؤلاء النقباء يتجسسون له الأخبار ويحملون أحوالهم، فلقيهم رجل من الجبارين يقال له عوج أو عوج ابن عناق، هذا بني عناق، وكان طوله 23,000 ذراع. يلا كم احسبوا الذراع؟ فلنقل أنه نصف متر، الذراع نصف متر. 23,000 ذراع يعني كم؟ 11,000 متر، 11,500 متر، يعني كم؟ 11 كيلومتر طول. 11 كيلومتر، نعم. طبعا بذراع الملك، بعد مو ذراع وذراع. وكان هذا عوج بن عناق يحتجر بالسحاب، إذا يريد يتظلل بيأخذ القيلولة يسحب سحابة وينام تحتها، ويتناول الحوت من قرار البحر فيشويه بعين الشمس. أي ما يحتاج نار، بعد الشمس أقرب، يرفعه إليها ثم يأكله. وروي أنه أتى نوحا أيام الطوفان، يعني كان عايش يمن، شوف كم 1000 سنة قبل موسى، فقال له احملني معك في سفينتك، فقال اذهب يا عدو الله فإني لم أؤمر بك. وطبق الماء على الأرض من جبل وما جاوز ركبتي عوش، طوفان نوح كلما وصل إلى ركبة عوج بن عناق، وعاش عوج 3,000 سنة. طبعا هذا عناق من؟ عوج بن عناق، عناق من؟ عناق هي ابنة آدم، تخيل. ها في بعض الروايات أنها جاءت به من زنا فلذلك نسب إليه، عياذا بالله. على كل حال، فلما تقرأ ما قالوه في عوج بن عناق تتعجب. اللطيف أن هذه الرواية عندنا ماذا فعل عوج بالجواسيس؟ الجواسيس رأوا عوج، قال فنعم أي وأم عناق إحدى بنات آدم من صلبي، فلما لقيهم عوج وعلى رأسه حزمة حطب، لقي الجواسيس، أخذ الاثنى عشر وجعلهم في حجزته وانطلق بهم إلى امرأته وقال انظري إلى هؤلاء القوم الذين يزعمون أنهم يريدون قتالنا، فطرحهم بين يديها وقال ألا أطحنهم برجلي؟ فقالت امرأتهم لا بل خلي عنهم حتى يخبروا قومهم، فلما رأوا فعلوا ذلك. زين، الآن نسلم أن القوم كانوا جبارين وعمالقة، شوف الآن حتى الفواكه اللي عندهم عملاقة كانت، وكان لا يحمل عنقود عنبهم، هذا عنقود العنب اللي عندهم، إلا خمسة أنفار بالخشب، ويدخل في شطر الرمان إذا نزع حبها خمسة أنفار. عندك يعني رمانة قسمتها نصفين ونزعت الحب، هذه الرمانة يدخل فيها خمسة أشخاص، يعني ندخل إحنا كلنا في رمانة كاملة عادي. إذا نزع حبها خمسة أو أربعة أنفار. فلما خرجوا قال بعضهم لبعض إلى آخر الكلام. والعجيب أنه هذا موجود في كتب التفسير، في كتب التاريخ، في كتب قصص الأنبياء، وهذه إشاعات إسرائيلية فقط لأجل تبرير خوفهم وجبنهم لا أكثر ولا أقل. إذن الآن بنو إسرائيل أمام خيارين، إما أن يقاتلوا أو ينقلبوا خاسرين. الآن المؤشرات تقول أنهم سيقاتلوا أم لا؟ أنهم لن يقاتلوا. غدا إن شاء الله نكمل، وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن شيخنا الكريم، وتقبل الله أعمالكم وأعمال المؤمنين جميعا. شيخنا العزيز، هناك عدة أسئلة، كذلك الأخوة الحضور من لديه سؤال. شيخنا العزيز، وصف الله سبحانه وتعالى اليهود بأنهم جبناء كما قال في القرآن الكريم، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. فهل أراد الله جل وعلا ابتلاءهم بأمرهم بالقتال مع موسى أم فضح سريرتهم؟
الله يخبر بما طبعوا وجبلوا عليه، فهم ستبقى هذه النفسية فيهم ولن تتغير. والقرآن الكريم لا ينقل لنا صفات شخصية أو لا ينقل لنا صفات آنية موجودة في وقت من الأوقات وتندثر، لا، القرآن ينقل لنا أشياء ثابتة لا تتغير. لذلك هو من زمان موسى عليه السلام، التمرد على موسى بدأ من يوم في مصر، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا مثلا، يعني من ذاك الوقت بدأوا التمرد عليه أنهم تعبيرنا اليوم يريدون كل شيء جاهز لهم. فهذه الإخبارات القرآنية ليست إخبارات عن قضية شخصية أو قضية صفات ستزول مع الأيام وتتغير، لا، القرآن يخبرنا عن حقائق ثابتة لن تتغير ولن تتبدل. فضل ذي في سؤال.
أحسن شيخنا، لحين تجهيز السؤال لدى الأخوة الحضور، هل وعد الله بالأرض المقدسة لليهود مسوق لهم بالمطالبات الحالية بالاعتراف بأحقيتهم في أرض فلسطين؟
تعرضنا لها القضية في حلقة الوراثة، قلنا أنه وعد مشروط وأن هذا الوعد يتحقق بتحقق الشرط وينتفي بانتفاء الشرط، وإحنا الآن مر بنا أن الشروط كلها انتفت. فضلوا.
أحسنت يا شيخنا، تقبل أعمالكم. سؤالين. السؤال الأول، ذكر القرآن جعلكم ملوكا ولم يذكر أحرارا، لماذا اختار كلمة ملوكا ولم يختر أحرارا؟
لأنه قد يكون الإنسان مالكا لنفسه لكن ليس بحر. ليس كل إنسان يملك أمره، ليس ملكا لغيره، ملك يمين، هو مالك لنفسه، هو حر. كثير من الناس هم ليسوا عبيدا لأحد لكنهم مستعبدين، وكثير من الناس كانوا عبيدا في التاريخ لأن ما في عقول لكنهم أحرار بالفعل أحرار.
السؤال الآخر يا شيخ، أنتم ذكرتم أن بعض المسلمين أخذ من التوراة وصف الجبارين، لأن القرآن يعني لم يتطرق بوصفه الوصف الدقيق، ألا يحق لهم ذلك إذ لا توجد لديهم مصادر أخرى تصف الجبارين؟
لا، هذه صفات خرافية. هذه
لا، بعيدا عن الصفات الخرافية، بعض الصفات الأخرى المذكورة لديهم.
لا، القرآن ذكر أنهم قوم جبارين، هم بالفعل قوم أقوياء أشاوس، هذا نتفق فيها، لكن إشكالنا حول هذه الصفات الخرافية الموجودة لهم، وكيف صدق بها بعض المسلمين، بل كيف تنقل سخافات؟ شنو رجل يشوي السمك بالشمس؟ إن لم تكن هذه خرافات فما هي الخرافات؟ لا، وفيما بعد ترى نقلوا أن موسى هو الذي قاتله وقتله، أن موسى كان طوله مدري 10 أمتار وقفز 10 أمتار وعصاه 10 أمتار أو 10 أذرع تقريبا، 10 أذرع نعم، وقفز 10 أذرع وضربه بعصاه التي طولها 10 أذرع، طبعا هو وصل إلى إصبع رجله فسقط، ثم قتلوه حزوا رأسه، وبقي هذا العوجب بن عناق جسرا على نهر النيل. وصل الحادثة هي مو في النيل، هي في فلسطين، في كلها أكاذيب، لكن العجب كيف المفسرين وغيرهم نقلوها وعاديا بلا استنكار. نعم هناك من استنكر، لكن قسم كبير نقلها عادي.
قبل ما ندخل الميكروفون الآخرين، ما ذكرتموه حول قبولهم ما ورد في التوراة مع عدم تصديقه عقلا، نقله بعض المسلمين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنفس نفس الإشكالية التي ذكرتموها على الجبارين نقلوها على النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني
عن النبي، على النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الأمور لا تقبل عقلا،
لا، هي رواية ليست عن النبي، رواية
لا أقصدك نقلوا أمورا وتصرفات وأقوال النبي لا يقبلها العقل.
إذا هي تصطدم مع العقل يضرب بها عرض الجدار.
الإشكالية التي ذكرتموها على نقلهم عن الإسرائيليات تنطبق على بعض النقولات عن النبي صلى الله عليه وسلم،
كلها تعامل بنفس الطريقة. الشيء الذي يصطدم بالعقل لا يعني أنه إذا قاله النبي يصبح عقلا، لا، العقل هو الميزان.
يعني الإشكالية تقع فيهم، يعني عدم التمحيص والتدقيق فيما ينفع.
نعم، في الجميع، في الجميع، لأنه عندنا موازين تطبق على أي كلام. وهذه قضية، يعني حتى غير قضية لما نتحدث عن النبي وغير النبي، اليوم مثلا بعض الرواية نقلت من كتاب كذا، مثلا من الكتاب المقدس، قد يسخر منها، مثلا هذه الرواية ذكرت سخر منها، نقلت من كتب أهل السنة والجماعة يسخر منه، نقلت في كتبنا، لا، يقول لك تتوقف فيه. خب، إذا المقياس واحد للتقييم فالمفروض أنه المقبول مقبول والمرفوض مرفوض، مو لأنها فقط رويت نقلها بعض علمائنا في بعض كتبنا تصبح لها قداسة، لا، يعني هذا الكلام يقينا هذا خرافة، وهذا مشكلة. يعني لما ما يكون الميزان واحد في التقييم صرنا نتعامل بالأهواء وليس بالميزان العلمي. تفضل.
يعطيك العافية شيخنا. أنا سؤالي، هل مسوغ اللي يخليهم إن يهجمون عليهم مو على القتال نفسه، إن كيف هم مسموح لهم إن يهجمون عليهم ويأخذون أرضهم؟ هل لأن هي أرضهم من الأساس، أو إنه أمر إلهي؟
الآن مو معلوم أنه في هجوم. الآن موسى طلب منهم أن يدخلوا، أن هذا اختبار، هل بالفعل سيكون هناك قتال؟ لا مانع. الآن موسى أمرهم بالدخول، صحيح أو لا؟ أنا تكليفي كإنسان أسلم، كإنسان إسرائيلي، اليوم لما نتساءل هل كان سيحصل قتال بالفعل، هل العناية الإلهية ستتدخل؟ لأن هؤلاء القرآن وصفهم بأنهم جبارين، وظاهر الأمر أن هؤلاء العماليق أو العمالقة لم يكونوا كنعانيين، فهم أصلا أمة محتلة. حتى الكتاب المقدس ذكر عدة شعوب، الأموريين وغيرهم، العمالقة ليسوا من كنعان. فلعله لو سلمنا القضية ستحصل حرب، لأنه فيما بعد حصلت حرب في أيام يوشع بن نون، وستأتينا القضية في ملحقات قصة الكليم، أنه بالفعل هؤلاء كانوا قوم جبارين وكانوا ظالمين، الحرب تكون من باب طرد هؤلاء الذين فعلوا ما فعلوا. والقرآن لما وصفهم بجبارين وأقر هذه الصفة، لعله يشير هذا المعنى، أن هؤلاء بالفعل يستحقون القتال إن كان سيحصل قتال فعلي. واضح؟ في سؤال؟ نختم. وصلى الله على محمد وآل محمد.
وآل محمد. أحسن شيخنا الكريم. إلى حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.